بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. هذا باب العتق، وهو كما قال المؤلف رحمه الله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والرق سببه الكفر، ليس له سبب إلا الكفر فقط. فلما كفر بالله تبارك وتعالى وعاند وأصر وقاتل عباد الله المؤمنين، سلط الله تعالى على هذا الكافر عباده المؤمنين فأسره فصار رقيقا. فإن قال قائل: كيف جاء الإسلام بالرق، وكون هذا الإنسان المكرم يملك ويباع كما تباع البهائم؟ يعني بعض الناس يشوش في هذه المسألة ويطعن في دين الله تبارك وتعالى، لكن الجواب على هذا سهل جدا. نقول: هذا الشخص الذي شرع الإسلام استرقاقه هذا كافر، وليس للرق إلا سبب واحد وهو الكفر فقط، ليس له سبب إلا الكفر. وهذا الكافر الأصل أن يقتل وأن يباد عن الحياة، لأنه كافر بالله معاند محارب، فليس له حق في هذا الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة، فخلقها سبحانه وتعالى ليعبد وحده لا شريك له. فلما أبى هذا إلا الكفر والعناد فإنه لا حظ له في الحياة، هذا الأصل أنه يقاتل ويقتل، لكن شرع الله تبارك وتعالى التخيير بالنسبة للمقاتلين، فإن الإمام مخير فيهم، إما القتل إذا أسر الكافر، إما أن يقتل، وإما أن يفادى بمال أو بأسرى مسلمين، وإما أن يمن عليه ويترك بدون شيء، وإما أن يكون أسيرا. خير الإمام بين هذه الأمور الأربعة، فكونه أسير رقيق، الرابع أن يكون رقيقا، كونه رقيق أي عبد يباع ويشترى خير له من القتل، هذا من جهة، لأنه مستحق للقتل، فإذا ترك ولم يقتل وصار يباع ويشترى كما تباع البهائم، هذا إحسان به وخير له من أن يقتل، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجعل يترك أسيرا من أجل أن يسلم، يعطى فرصة لعله يسلم، لأنه سيعيش بين المسلمين، إذا كان كافرا وقع في الأسر وصار رقيقا فإنه سيعيش مع المسلمين، وقد أمر الله تبارك وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى المملوكين. وآخر كلمة وصى بها رسول الله، أو آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالمملوكين سواء كان مسلما أو كافرا. فإذا كونه رقيقا يعيش بين المسلمين ويؤمر المسلم المالك بالإحسان إليه، أطعموا ما تأكلون والبسوا ما تلبسون، هذا خير له من أن يقتل كافرا وأن يعجل به إلى النار، لعله يسلم، يرى إحسان المسلمين وعدلهم، فلعله أن يسلم فيدخل الجنة. ثم إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى حث على اعتاق الرقبة وتحرير الرقبة، أمر بذلك جل وعلا وحث عليه وجعله من أفضل الأعمال، ووعد المعتق بأن يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. فلا شك أن هذا غاية ما يكون من الإحسان إلى هذا الكافر، أنه أبقي حيا ولم يقتل، وأمر المسلم بالإحسان إليه ودعوته إلى الإسلام، فلا شك أن هذا إحسان به وليس مما يطعن فيه في شرع بسببه في شرع الله، هذا من محاسن الإسلام وليس مما يطعن فيه يطعن به في دين الله عز وجل. ثم قال وهو من أفضل العبادات، قال تعالى فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. والله سبحانه وتعالى حرض على عتق الرقبة، وبين سبحانه أن من أعتق الرقبة أنه سيكون ذلك سببا في اقتحامه للعقبة وهي النار ودخول الجنة. وأمر الله سبحانه وتعالى بعتق الرقبة في الكفارات، جعل سبحانه وتعالى الكفارات، جعل عتق الرقبة في كثير من الكفارات التي تكون مقابل بعض الذنوب، مقابل بعض الذنوب كالجماع في نهار رمضان والظهار والقتل وقتل الخطأ والكفارة اليمين. فالله سبحانه وتعالى جعل تحرير الرقبة من خصال الكفارة في كثير من الأمور، فهذا لا شك أنه تحريض وحث على العتق، ولا سيما إذا كان الرقيق مؤمنا. أما الكافر فإنه لا يشرع عتقه لأنه لا فائدة منه، وربما أن هذا العتق يكون سببا في رجوع إلى الكفار ويقاتل المسلمين معهم. أما إذا أسلم فإنه يشرع عتقه ويكون وتشرع كتابته إلى طلب، ويعطى من الزكاة لأنه من ضمن الأنواع الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار. وفي اللفظ الآخر من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا تأكيد أن كل عضو يكون فداء للعضو الذي يماثله، الوجه يفتي الوجه واليد تفتي اليد والقدم وباقي وكذلك بقية الأعضاء. لكن لا يستوي عتق الذكر والأنثى، فإن عتق الذكر يعدل عتق أنثيين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود في السنن. قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعتق رجلا مسلما أعتق الله به أعتق الله أو كان فكاكه من النار. يكون كل يعتق الله بكل عظم عظما من عظام محرره من النار. وأي امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. قال وأيما رجل أعتق امرأتين كن فكاكه من النار يعتق الله تعالى بكل عضو منه بكل عضوين منهما عضوا منه من النار. فدل على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، وأن عتق الرجل عتق رجل واحد يعدل عتق امرأتين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسه عند أهله. هذا يشمل الرقاب، يشمل رقاب المماليك ويشمل رقاب البهائم، يشمل رقاب المماليك في العتق ويشمل رقاب البهائم في الأضحية في الهدي وفي العقيقة ونحو ذلك. كلما كانت الرقبة أغلى وأنفس عند أهلها كلما كان الأجر أكثر. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. إذا قال أعتقتك حررتك اذهب لوجه الله لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على العتق، فإنه يحصل به لأنه لم يرد في الشرع كلمة محددة لا بد منها. والمعروف أن ما لم يرد في الشرع تحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الكلمات هذه لا يتعبد بلفظها كلفظ النكاح ولفظ العتق ولفظ البيع والإجارة ونحو ذلك من المعاملات والعقود، فإنها تنعقد بكل لفظ يدل عليها وبأي لغة كانت سواء بالعربية أو بغيرها، لأن المقصود المعنى واللفظ ليس منصوصا عليه وليس متعبدا به. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، كما جاء عند أبي داود حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا محرم فهو حر. ضابط هذا كما ذكره الفقهاء، قالوا ضابط هذا أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يحرم عليهما أو يحرم النكاح بينهما على التأبيد. فمن ملك خالته أو عمته أو أمه أو أباه أو جده أو جدته أو خاله أو عمه ونحو ذلك فإنه يعتق عليه بمجرد الملك بدون اعتاق. اشترى عمه بمجرد ما يتم العقد يعتق العم فورا لهذا الحديث. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا هو الضابط. أما من ملك ابنة عمه، اشترى بنت عمه، تعتق عليها أم لا؟ ها؟ الجواب لا، لأنها لا تحرم عليه. اشترى ابن عمه، يعتق عليها أم لا؟ لا يعتق. عم أبيه، اشترى عم أبيه، يعتق ولا لا؟ لا يعتق، لأنه لو كان امرأة لما جاز له أن ينكحها. إذن هذا هو الضابط، إذا كان بينهما محرمية في النكاح فإنه يعتق بمجرد الشراء. طيب لو قال القائل ما الحكمة؟ الحديث الدليل والحديث، حديث سمرة واضح، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة ظاهرة، لأن هذا من حقوق ذوي الأرحام، فإنه لا يليق بالإنسان أن يملك عم أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، فإن هذا يكون فيه شيء من قطيعة الرحم، لأن الملك فيه أمر ونهي وتصرف، ملك في المنافع وتصرف، فلا يتناسب مع صلة الرحم مع حق القريب أن يملكه وأن يأمره وينهاه ويتصرف فيه. فبمجرد الشراء أو الملك بأي طريقة، لأن الملك قد يحصل بدون شراء، كما لو كان نصيبه من المغنم أو جاءه ميراثا بعد موت مورثه، فإذا ملكه بأي طريقة فإنه يعتق في الحال ولو لم يعتق. وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، إذا مثل به قطع عضو من أعضائه أو حرقه بالنار أو حتى لطمه، فإنه لطمه مع الوجه بغير حق أو ضربه ضربا شديدا بدون حق فإنه يعتق عليه، فإنه يعتق عليه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث سويد المقرن رضي الله عنه قال: كان لنا جارية، كان في مملوك لسويد، فلطمه رجل فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لطمه مع وجهه، قال: ما علمت أن الصورة محرمة؟ ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا خادم إلا واحد، فلطمه إنسان فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. هذا هو الشاهد. وجاء عند مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما ضرب غلاما له ثم قال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت حر. ثم أخذ عودا من الأرض قال: والله ما لي فيه من الأجر مثل هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما حدا لم يفعله أو لطمه فكفارته أن يعتقه، أو كما قال رضي الله عنه. ففي هذا الحديث تبين لنا أن من ضرب مملوكه بدون حق، أو لطمه مع وجهه، أو حرقه بالنار، أو نحو ذلك، أو قطع عضو من أعضائه، فإنه فكفارته أن يعتقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد الحديث، معنى السراية أن الإنسان إذا كان له شرك في عبد يملك نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر من هذا العبد، وله شركاء اثنان ثلاثة أربعة يملكون عبدا واحدا، وأعتقه واحد منهم ولو كانوا كثيرين، إذا أعتق واحد نصيبة فإن العتق يسري، لأن الشارع متشوف إلى العتق فيسري العتق إلى جميع العبد. طيب كيف يسري؟ أين حق الشركاء؟ حق الشركاء يكون في مال المعتق الذي أعتق نصيبه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذا لفظ. اللفظ الثاني: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني معناها أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه فإنه يلزمه تكميل العتق إن كان له مال. طيب كيف يكون نصيب الشركاء؟ يقوم، أنه جاء في حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد قوم، وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. معنى الحديث واضح، إذا أعتق واحد وله مال فإنه يقوم العبد، يقومه للخبرة كم يساوي 10,000 20,000، ثم يعطى كل واحد نصيبه من مال من المعتق، من مال المعتق، هذا له نصف، هذا له ربع، يعطي هذا إذا كان 10 يعطي هذا 5، يعطي هذا 2,500، ويعتق عليه العبد بدون اختيار، هذا عتق إجباري، إذا أعتق نصيبه سرى العتق في جميع العبد بدون اختيار. لو قال المعتق: لا أنا ما أريد، أنا أعتقت نصيبي فقط، نقول له: يلزمك العتق الآن، لأن هذا شيء حكم به الشارع سواء شئت أم أبيت، على حكم الله جل وعلا، فيسري العتق ولو لم يرد المعتق إن كان له مال. فإن لم يكن له مال فإنه لا يلزم، لا يكلف ما لا يطيق. فإن لم يكن له مال ففي ورد حديثان: الحديث الأول: فقد عتق منه ما عتق، والحديث الثاني كلاهما في الصحيحين. الحديث الثاني قال: استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني إذا أعتق أحدهم نصيبه فنصيب البقية في على العبد نفسه، يستسعى يعني يكاتب ويؤدي البقية ويعتق. كيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل، يقال: الأمر الخيار للعبد، إذا كان المعتق لا مال له فالخيار للعبد، فإن شاء كاتب واستسعي وأدى، وإن شاء لم يكاتب وبقي مبعضا. كيف يكون مبعضا؟ الأمر سهل واضح أيضا، إذا أعتق أحدهم نصيبه صار هذا النصيب مثلا النصف، فإنه يعمل يوما يكون يوما عبدا ويوما حرا. إذا أعتق الربع يكون يوما حرا، وكم يوم عبد؟ 3 أيام. إذا أعتق منه الخمس يوم من 5، إذا أعتق منه العشر يوم من 10، وهكذا. هكذا يكون مبعضا، إذا كان مبعضا هذا حاله، على حسب ما فيه من الحرية: الربع، الخمس، العشر، حتى لو كانت نسبة يعني أقل من مثل نصف العشر يوم من 20، وهكذا. المهم أنه يكون حرا بقدر ما فيه من الحرية، يترك لا أحد له عليه سبيل، وبقية الأيام يكون فيها عبدا. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. المدبر يقول السيد أنت لعبده، أنت حر بعد موتي، هذا يسمى المدبر. ومعنى يعني لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يعتق إذا أدبر السيد وفارق الحياة، فعتقه معلق على إدبار السيد بالموت. فإذا أدبر السيد يعني ذهب ومات عتق العبد. يقول فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث، لأنه وصية. فإن لم يخرج من الثلث فإنه يعتق بقدر الثلث. عنده عبد واحد فقط، ما عنده العبد واحد ودبره ومات السيد، كم يعتق من العبد؟ ثلث، يكون ثلثه حرا وثلثاه للورثة، لأن الإنسان ليس له بعد الموت إلا الثلث فقط. والدليل على ذلك أن رجلا كما جاء في الصحيحين أن رجلا أعتق 6 مملوكين في مرض موته، فلما مات أقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرق 2، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. هذا يدل على أن الإنسان في مرض موته ليس له أن يتصرف إلا في الثلث، وكذلك بعد موته لا يخرج من وصاياه إلا الثلث فقط. فعن جابر رضي الله عنه أن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك، متفق عليه. يعني معنى هذا الآن أن الحديث هذا يدل على أن المدبر مملوك، أنه عبد مملوك لم يعتق حتى الآن، وأنه يجوز بيعه إذا كان هناك أمر يستدعي بيعه لأنه لم يزل مملوكا. وهذه وصية، والإنسان كما هو معلوم يجوز أن يرجع في وصيته إذا أوصى بشيء، قال وصيت لفلان بالبيت الفلاني أو بكذا، ولو عين الموصى به فإنه يجوز أن يرجع ويبيع البيت التي أوصى بها لزيد من الناس، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. وهذا المدبر وصية، التدبير وصية، فلو أراد أن يبيع المدبر فله ذلك، له أن يبيعه ولا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر لما احتاج سيده، كان فقيرا وليس له مال إلا هذا العبد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى دينه. على كل حال هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا يعني اقضي دينك، هذا ما أعلمه في الصحيحين. اللفظ الذي أعرف الصحيحين أنه قال ألك مال غيره؟ قال لا. قال من اشتريه مني فاشترى نعيم بن عبد الله العدو 800 درهم، فأعطاه إياه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا من بين يديك ومن خلفك. أما قوله اقض دينك هذا ليس في الصحيحين، ولكن من باب الاحتياط يراجع، ضع عليه خط واكتب يراجع هذا اللفظ اقض دينك، هذا يراجع، ولعل أحدكم يراجعه ويخبرنا في الدرس القادم إن شاء الله هل هذا اللفظ في الصحيح. لكن اللفظ هذا صحيح، ليعرف أنه صحيح لو باعه في قضاء الدين، لكن هل هذا اللفظ في الصحيحين كما قال المؤلف؟ هذا محل نظر، ليعرف أنه ليس في الصحيحين. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. هذه الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده، يقول أشتري منك نفسي بكم؟ بما يساوي. هذا العبد يساوي 10,000، يقول أنا أشتري نفسي منك 10,000، لكن لا بد أن تكون منجمة يعني مقصفة، كل سنة كذا يعني لها أجل، لأن العبد لا يستطيع أن يؤديها دفعة واحدة، أنه لا يملك شيئا، فهو سيفرغه السيد يكتسب ويؤدي، ويأخذ من الزكاة أيضا ويؤدي. فإذا طلب العبد من سيد الكتابة فإن السيد يستحب له على المشهور عند أهل العلم، أن الكتابة مستحبة إذا طلب السيد، وفي قول بالوجوب وهو ظاهر النص. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير هذا ما هو؟ الخير يشمل خير الدين والدنيا. خير الدين أن يكون مسلما وأن لا يكون كافرا، وأن يكون صالحا وأن لا يكون فاجرا، لأنه لو كاتب الفاجر فإن عتقه يضر المسلمين، لأنه سيتفرغ للفجور من سرقة أو زنا أو نحو ذلك من الإفساد في الأرض. فإذا كان فاجرا فإنه لا يشرع مكاتبته، يبقى تحت السيد يمسكه ويحجزه عن الفساد في الأرض. والصلاح في الدنيا أن يكون قادرا على الكسب، فإذا كان عاجزا عن الكسب كالمريض والزمن ونحو ذلك فإنه لا يشرع مكاتبته، لأنه بعد العتق سيكون عالة على المسلمين، فكونه يبقى عند السيد أولى من كونه يعتق ويكون عالة على المسلمين. فإذا كان صالحا في دينه وقادرا على الكسب فإنه تشرع مكاتبته على الاستحباب عند على المشهور عند أهل العلم، وفي قول بالوجوب لظاهر الآية. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتاب الدرهم، رواه أبو داود. يعني ما يعتق، أدى نصف ما عليه. هل يكون نصفه حر ونصفه مملوك؟ الجواب لا، لا يكون حرا إلا إذا أدى كل ما عليه. أدى النصف يبقى عبدا، أدى ثلاثة أرباع يبقى عبدا، لا يتحرر إلا إذا أدى آخر ما عليه. ويترتب على هذا لو قتل خطأ وقد أدى ثلاثة أرباع ما عليه، هل نقول تحرر ثلاثة أرباعه قد تحرر والربع مملوك لأنه أدى ثلاثة أرباع الكتابة، أم نقول إنه عبد وديته قيمته؟ هذا في خلاف. ورد حديث في السنن عند أبي داود قال فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المكاتب دية المكاتب ما أدى دية الحر وما بقي فدية العبد. لكن هذا الحديث فيه يعني في سند نظر، وهذا الحديث أصح منه: المكاتب عبد ما بقي منه درهم. هذا الحديث أصح، فهو مقدم على الحديث الآخر. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا قتل خطأ ففيه القيمة، ويفرق فرق كبير بين القيمة والدية. القيمة قد تكون قليلة، 10,000 مثلا، لكن الدية 100 من الإبل، تصل 100,000 وأكثر. فالخلاف المسألة يترتب عليه شيء كبير. فإذا قتل خطأ وهو قد أدى ما أدى، ولو أدى كل ما عليه إلا درهما واحدا، نقول هذا الآن هذا الرجل قتل عبدا خطأ ففيه القيمة، يدفع القيمة 10,000 فقط. فإذا تحرر وقتل خطأ ففيه الدية، دية المسلم إذا كان مسلما، وهي 100 من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذا لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من قول عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا سبب للعتق، وهي أم الولد إذا جامع السيد أمته فحملت منه وولدت ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس ويد ورجل ولو خرج ميتا فإنها تعتق بموته، تعتق بموته. هذا هو المعروف عند أهل العلم في قول عمر هذا، وفي حديث اعتقها ولدها يعني مارية، لكن الحديث هذا أيضا فيه شيء من الضعف، لكن في أقوال الصحابة هو المعروف عند أهل العلم أن الأمة إذا ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان ثم مات السيد فإنها تعتق بعد موته ولا يملكها الورثة.